الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس السادس والأربعون بعد الأربعمية. زاد المعاد قال ابن القيم رحمه الله قال: ونحن في هذه المسألة تبع لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أعلم بسنته وشرعه، ولو كان مستقرا من شريعته أن الثلاث واحدة وتوفي الأمر على ذلك لم يخفى عليهم ويعلمه من بعدهم ولم يحرم الصواب فيه ويوفق له من بعدهم. ويروي حبر الأمة وفقيهها خبر كون الثلاث واحدة ويخالفه. قال: المانعون في وقوع الثلاث التحاكم في هذه المسألة وغيرها إلى ما من أقسم الله عز وجل أصدق قسم وأبره أن لا نلوم من حتى نحكمه فيما شجر بيننا، ثم نرضى بحكمه ولا يلحقنا فيه حرج، ونسلم تسليما لا إلى غيره كائنا من كان. اللهم إلا أن تجمع الأم أن تجمع الأمة إجماعا متيقنا لا نشك فيه على حكم، فهو الحق الذي لا يجوز خلافه. ويأبى الله أن تجتمع الأمة على خلاف سنة ثابتة عنه أبدا. ونحن قد أوجدناكم من الأدلة ما تثبت المسألة به، بل وبدونه، ونحن نناظركم فيما طعنتم به في تلك الأدلة، وفيما عارضتمون به على أننا لا نحكم على أنفسنا إلا نصا عن الله، أو نصا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إجماعا متيقنا لا شك فيه. وما عدا هذا فعرضة للنزاع، وغايته أن يكون صائغا للاتباع لا لازمه. فلتكن هذه المقدمة سلفا لنا عندكم. وقد قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقد تنازعنا نحن وأنتم في هذه المسألة، فلا سبيل إلى ردها إلى غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم البتة. وسيأتي أن أحق بالصحابة وأسعد بهم فيها فنقول: أما منعكم لتحريم جمع الثلاث فلا ريب أنها مسألة نزاع، ولكن الأدلة الدالة على التحريم حجة عليكم. أما قولكم إن القرآن قد دل على جواز الجمع فدعوة غير مقبولة بل باطلة، وغاية ما تمسكتم به إطلاق القرآن للفظ الطلاق، وذلك لا يعم جائزه ومحرمه، كما لا يدخل تحته طلاق الحائض وطلاق الموطوءة في طهرها. وما مثلكم في ذلك إلا كمثل من عارض السنة الصحيحة في تحريم الطلاق المحرم بهذه الإطلاقات سواء. ومعلوم أن القرآن لم يدل على جواز كل طلاق حتى تحملوه ما لا يطيقه، وإنما دل على أحكام الطلاق والمبين عن الله عز وجل بين حلاله وحرامه. ولا ريب أن أسعد بظاهر القرآن كما بينا في صدر الاستدلال، وأنه سبحانه لم يشرع قط طلاقا بائنا بغير عوض لمدخول بها إلا أن يكون آخر العدد، وهذا كتاب الله بيننا وبينكم. وغاية ما تمسكتم به ألفاظ مطلقة قيدت السنة وبينت شروطها وأحكامها. وأما استدلالكم بأن الملاعن طلق امرأته ثلاثا بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أصحه من حديث وأبعده من استدلال لكم على جواز الطلاق الثلاث بكلمة واحدة في نكاح يقصد بقاؤه ودوامه. ثم المستدل بهذا إن كان ممن يقول إن الفرقة وقعت عقيب لعان الزوج وحده كما يقوله الشافعي، أو عقيب لعانهما، وإن لم يفرق الحاكم كما يقول أحمد في إحدى الروايتين عنه، فالاستدلال به باطل، لأن الطلاق الثلاث حينئذ لغو لا يفيد شيئا. وإن كان ممن يوفق يوقف الفرقة على تفريق الحاكم لم يصح الاستدلال به أيضا، لأن هذا النكاح لم يبقى سبيل إلى بقائه ودوامه، بل هو واجب الإزالة ومؤبد التحريم. فالطلاق الثلاث مؤكد لمقصود اللعان ومقرر له، فإن غايته أن يحرمها عليه حتى تنكح زوجا غيره، وفرقة اللعان تحرمها عليه على الأبد. ولا يلزم من نفوذ الطلاق في نكاح قد صار مستحق التحريم على التأبيد نفوذه في نكاح قائم مطلوب البقاء والدوام. ولهذا لو طلقها في هذا الحال وهي حائض أو نفساء أو في طهر جامعها فيه لم يكن عاصيا، لأن هذا النكاح مطلوب الإزالة مؤبد التحريم. ومن العجب أنكم تتمسكون بتقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الطلاق المذكور، ولا تتمسكون بإنكاره وغضبه للطلاق الثلاث من غير الملاعن، وتسميه لعبا بكتاب الله كما تقدم. تسميته لعبا بكتاب الله كما تقدم، فكم من هذا الإقرار، كم بين هذا الإقرار وهذا الإنكار. ونحن بحمد الله قائلون بالأمرين، مقرون لما أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم، منكرون لما أنكره. وأما استدلالكم بحديث عائشة أن رجلا طلق ثلاثا فتزوجت، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحل الأول؟ فقال لا، حتى تذوق العسيلة، فهذا مما لا ننازعكم فيه. نعم هو حجة على من اكتفى بمجرد عقد الثاني، ولكن أين في الحديث أنه طلق الثلاث بفم واحد؟ بل الحديث حجة لنا، فإنه لا يقال فعل ذلك ثلاثا، وقال ثلاثا إلا لمن فعل وقال مرة بعد مرة. هذا هو المعقول في لغات الأمم عربهم وعجمهم، كما يقال قذفه ثلاثا وشتمه ثلاثا وسلم عليه ثلاثا. قالوا أما استدلالكم بحديث فاطمة بنت قيس فمن العجب العجاب، فإنكم خالفتموه فيما هو صريح فيه لا يقبل تأويلا صحيحا، وهو سقوط النفقة والكسوة للبائن مع صحته وصراحته وعدم ما يعارضه مقاوما له، وتمسكتم به فيما هو مجمل، بل بيانه في نفس الحديث بما يبطل تعلقكم به، فإن قوله طلقها ثلاثا ليس بصريح في جميعها، بل كما تقدم كيف في الصحيح في خبرها نفسه من رواية الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن زوجها أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت لها من طلاقها. وفي لفظ في الصحيح أي مسلم أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات، وهو سند صحيح متصل مثل الشمس، فكيف صاغ لكم تركه إلى التمسك بلفظ مجمل وهو أيضا حجة عليكم كما تقدم. قالوا أما استدلالكم بحديث عبادة بن الصامت الذي رواه عبد الرزاق فخبر في غاية السقوط، لأنه في طريقه حبل العلاء عن عبيد بن الوليد الوصافي عن إبراهيم بن عبيد الله، ضعيف عن هالك عن مجهول. ثم الذي يدل على كذبه وبطلانه أنه لم يعرف في شيء من الآثار صحيحها ولا سقيمها ولا متصلها ولا مقطعها أن والد عبادة بن الصامت أدرك الإسلام، فكيف يجده؟ فهذا محال بلا شك. وأما حديث عبد الله بن عمر فأصله صحيح بلا شك، لكن هذه الزيادة والوصلة التي فيها فقلت يا رسول الله لو طلقتها ثلاثا أكانت تحل لي، إنما جاءت من رواية شعيب بن زريع بن رزيق، وهو الشامي وبعضهم يلقبه فيقول رزيق بن شعيب، وكيف ما كان فهو ضعيف، ولو صح لم يكن فيه حجة، لأن قوله لو طلقتها ثلاثا بمنزلة قوله لو سلمت ثلاثا أو أقررت ثلاثا ونحو مما لا يعقل جمعه. وأما حديث نافع بن عجير الذي رواه أبو داود أن ركان طلق امرأته البتة فأحلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أراد إلا واحدة، فمن العجب تقديم نافع بن عجير المجهول الذي لا يعرف حاله البتة ولا يدرى من هو ولا ما هو على ابن جريج ومعمر وعبد الله بن طاووس في قصة أبي الصهباء، فقد شهد أمام إمام أهل الحديث محمد بن إسماعيل البخاري بأن فيه اضطرابا، هكذا قال الترمذي في الجامع، وذكر عنه موضع آخر أنه مضطرب، فترى يقول طلقها ثلاثا وترى يقول واحدة، ترى يقول طلقها البتة، وقال الإمام أحمد طرقها كلها ضعيفة، وضعفه أيضا البخاري حكى المنذري عنه. ثم كيف يقوم هذا الحديث المضطرب المجهول رواية على حديث عبد الرزاق عن ابن جريج لجهالة بعض بني أبي رافع؟ هذا وأولاده تابعيون، وإن كان عبيد الله أشهرهم، وليس فيهم متهم بالكذب، وقد روى عنه ابن جريج، ومن يقبل رواية المجهول أو يقول رواية العدل عنه تعديل له فهذا حجة عنده، فأما أن يضعفه ويقدم عليه رواية من هو مثله من الجهالة وشد فكلا، فغاية الأمر أن يتساقط رواية هذين المجهولين ويعدل إلى غيرهما. وإذا فعلنا ذلك نظرنا في حديث سعد بن إبراهيم فوجدناه صحيح الإسناد، وقد زالت علة تدليس محمد بن إسحاق وقوله حدثني داود بن الحصين ولكن رواه أبو عبد الله الحاكم في مستدركه، قال إسناده صحيح فوجدنا الحديث لا علة له، وقد احتج أحمد بإسناده في مواضع، وقد صحه هو وغيره بهذا الإسناد بعينه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد زينب على زوجها أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول ولم يحدث شيئا، قال لم يجده في المستدرك بهذا الإسناد، وقد عزاه المؤلف في غاثة الأهفان إلى الضياء المقدسي في المختارة. وأما داود بن الحصين عن أكرمة فلم تزل الأئمة تحتج به، وقد احتج به في حديث العرايا فيما شك فيه ولم يجزم به من تقديرهم بخمسة أوسق أو دونها، مع مع كونه على خلاف الأحاديث التي نهي فيها عن بيع الرطب بالتمر، فما ذنبه في هذا الحديث سوى روايته ما لا يقولون به؟ وإن قدحتم في عكرمة ولعلكم فاعلون، جاءكم ما لا قبل لكم به من التناقض فيما احتجتم به أنتم وأئمة الحديث من روايته وارتضاء البخاري لإدخال حديثه في صحيحه.